الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يشملكم برحمته، وأن يوفقكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم موفقين في كل أموركم، وأن ينير لكم الطريق. وبعد، كنا أخذنا بالأمس عدد من الأحاديث والآثار الواردة في السباع وحكم أكلها، ولعلنا بإذن الله جل وعلا أن نواصل الحديث في ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل السباع. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن هران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير. قال: حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال: أخبرنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. قال: حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: أخبرنا محمد بن حرب قال: حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معد كرب عن خالد بن الوليد رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك قال: حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. قال ابن عبد الملك: عن أكل الهر وأكل ثمنها.
تقدم معنا اختلاف أهل العلم في حقيقة السباع، حيث قال الإمام أبو حنيفة: السبع ما كان يأكل اللحم. قال الإمام الشافعي والإمام أحمد بأن السبع ما يعدو على غيره بطبعه، وترتب على ذلك عدد من المسائل التي في ثنايا هذه الأحاديث شيء من ذكرها. قد أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، منها حديث أبي ثعلبة وهو متفق عليه، فيه النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهنا شرطان: أن يكون من ذوات الأنياب، وأن يكون من السباع. فإن كان من ذوات الأنياب من غير السباع لم يحرم، ثم أورد حديث ابن عباس وهو صحيح قد أخرجه الإمام مسلم، وفيه النهي عن كل ذي مخلب من الطير، والمخلب ما يكون في يديها من أظافر تصيد بها، وقد شمل هذا كل طير يصيد بمخالبه. ثم أورد المؤلف من حديث المقدام بإسناد فيه كلام لأهل العلم قد صححه جماعة، وذكر بعضهم أن له علة، قال فيه: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، فيه تأكيد تحريم ذوات الأنياب من ذوات من السباع. قال: ولا الحمار الأهلي. حمار نوعان: أهلي، وهو الذي يكون في المدن وعند الناس ويكون لونه في الغالب البياض، فهذا محرم، وسيأتي فيه بحث في باب مستقل. وأما الحمار الوحشي المخطط فهذا يعيش في الصحراء وفي الغابات ويكون مع جماعات و لا يألف الناس، فهذا لا يدخل في النهي. قال: ولا اللقطة، يعني لا تحل اللقطة من مال معاهد. الأصل في اللقطة أن يراد بها المال الذي ضل عن صاحبه فجهل صاحبه، لأن ما علم صاحبه فإنه لا يعد لقطة ويكون ملكا لصاحبه. فالأصل أن هذا المال الساقط التابع لمعاهد لا يسمى لقطة، لأنه معلوم الصاحب، وما علم صاحبه لا يقال عنه لقطة. ولكن لما كان المال ساقطا من مالكه وأمكن أن يلتقطه غيره سماه بهذا الاسم. قوله: ولا اللقطة من مال معاهد. المعاهد هو الذي يكون بينه وبين الولاية عهد أن يقيم في بلاد الإسلام، وهو على نوعين: من يقيم إقامة دائمة ويقال لهم أهل الذمة، ويقال لهم أهل الذمة، فالكفار الذين يقيمون إقامة دائمة هؤلاء يقال لهم أهل الذمة. النوع الثاني: من تكون إقامته مؤقتة، كمن سمح له بتجارة أو سمح له بسفارة أو نحو ذلك من الأعمال، فهذا يقال له مستأمن، يقال له مستأمن، كأنه طلب الأمان. وكلاهما يقال له معاهد أو معاهد. فمال المعاهد لا يجوز أن يؤخذ منه، لأن بينه وبين أهل الإسلام عقد، وبالتالي لا يحل لأحد أن يأخذ من ماله شيئا إلا أن يستغني عنها. فما تركه صاحبه مستغنيا عنه هذا لا يسمى لقطة، لأنه لم يعد له مالك، بالتالي يجوز لكل أحد أن يأخذه. ومن أمثلة هذا ما يلقى في المحال التي تشعر بأن أصحابها قد استغنوا عنها، سواء في محال إلقاء القمائم أو في محال خارج المدن مما يعلم أن صاحبه قد استغنى عنه، فهذا يجوز لأي أحد أن يتملكه لأنه لم يعد له مالك. قال: وأيما رجل ضاف قوما، يعني طلب منهم الضيافة ورغب منهم أن يقدموا له طعام الضيف فلم يقروه، لم يستجيبوا لطلبه ولم يقدموا له طلب الضيافة، فإن له أن يعقبهم، أن يأخذ من أموالهم بمثل قراه. قد تقدمت هذه المسألة معنا، ذكرنا أن مذهب أحمد وجوب الضيافة وخالفه الجمهور، وهذا الحديث يدل لمذهب أحمد. وفيه ذكر مسألة الظفر، التي أشرنا إليها مرارا، وذكرنا أنه إذا كان لإنسان حق عند غيره لم يجوز له أن يستولي عليه إلا إذا امتنع من دفع الحق له ولم يكن له طريق آخر لاستنقاذ حقه. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف، حيث إنه من رواية سعيد بن أبي عروبة، قد اختلط أواخر أمره، وعلي بن الحكم لهم فيه كلام. ويغني عنه حديث أبي بشر عن ميمون، وقد تقدم أنه أخرجه الإمام مسلم. كما ذكر المؤلف حديث خالد بن الوليد، وحديث خالد بن الوليد قد أخرجه أحمد لكنه ضعيف الإسناد، لأنه من رواية صالح بن يحيى بن المقدام وهو ضعيف. وأيضا فيه معنى يدلك على ضعفه، وهو أن هذا الحديث مروي عن خالد بن الوليد، وقد قال فيه: غزوت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد لم يسلم إلا بعد خيبر، تالي لا يصح أن يعول عليه. قال: لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، حرام عليكم حمر الأهلية وخيلها. تقدم أن الصواب حل الخيل كما قال الجمهور خلافا للحنفية. ثم أورد المؤلف من حديث جابر بإسناد فيه عمر ابن زيد الصنعاني، قال: نهى عن ثمن الهر، والهر هو القط، وقد اختلف أهل العلم في ثمن الهر هل يحل أو لا يحل، بناء على الاختلاف في هذه الأخبار. والهر لا يجوز أكله باتفاق أهل العلم.
قال رحمه الله: باب في أكل لحوم الحمر الأهلية. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب ابن أبجر قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية. فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية يعني الجلالة. قال أبو داود: عبد الرحمن هذا هو ابن معقل. قال أبو داود: روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن سليمان قال: حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر، أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم والآخر غالب بن الأبجر. قال مسعر: أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمر أن نأكل لحوم الخيل. قال عمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال: قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا وأبى ذلك البحر، ويريد ابن عباس. قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب عن ابن طوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها.
قول المؤلف: باب في أكل لحوم الحمر. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن لحوم الحمر الأهلية وأباح الحمر الوحشية، وجاء في عدد من الأحاديث إثبات هذا النهي، وجاء في أحاديث إباحة لحوم الحمر الوحشية وإيجاب الفدية فيها لمن قتلها حال الإحرام. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث غالب بن أبجر، وذلك أن لحوم الحمر الأهلية وإن اتفق الأئمة الأربعة وأكثر التابعين على المنع منها، إلا أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال بإباحتها. ومن أثبت هذا المذهب لابن عباس ذكر له أدلة، منها حديث غالب بن أبجر هذا، وهو حديث ظاهره الصحة، لكن الصواب أن فيه عللا، وذلك أن عبد الرحمن بن معقل لم يسمع هذا الخبر من غالب بن أبجر، بل بينهما عبد الرحمن بن بشر وهو ضعيف، ثم إن هذا الخبر في طرقه إسناد هذا الخبر إلى ناس من مزينة، وهؤلاء لا يعرف منهم، ومن ثم فهم مجاهيل، وبالتالي الصواب أن هذا الخبر ضعيف. قوله أصابتنا سنة، أي شدة جوع في سنة من السنوات. قال: فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي، يعني أقوم بتغذيتهم منه، إلا شيء من حمر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية. قال: فأتيته فقلت: أصابتنا سنة، يعني جوع شديد، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمتها. قال: أطعم أهلك من سمين حمرك. تملك الحمار الأهلي جائز ولا حرج فيه، وقد كانوا يتملكونه، وهكذا بيع الحمار الأهلي، لأنه ليس من شرط حل بيع الحيوان أن يكون مأكول اللحم، بل كل حيوان يباح نفعه في غير حاجة ولا ضرورة فإنه يجوز بيعه ولو لم يكن يؤكل. فالصقر مثلا يجوز بيعه وإن لم يكن مما يؤكل. قال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، يعني أنه جاءتهم سنة جوع فكانت تأكل العذرة والقذارات، ولذا منع منها. قد تقدم أن هذا الخبر ضعيف الإسناد، وأورد المؤلف بعده من حديث عمرو بن دينار قال: أخبرني رجل عن جابر، وهذا الرجل لم يسمى، بالتالي يكون هذا الإسناد مجهولا، لأنه قد رواه عن رجل لم يذكر اسمه، وبالتالي لا يعول على هذه الرواية. وقد أشار المؤلف إلى شيء من هذا الخبر فيما تقدم، حيث ورد هذا الخبر من طريق عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين عن جابر ومحمد بن علي ثقة، وقد أخرج له الشيخان، وهذا الخبر قد ورد هناك بلفظ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل، وفي هذا دلالة على تحريم لحوم الحمر الأهلية وجواز وحل لحوم الخيل، وهذا هو مذهب الجماهير في الخيل خلافا للإمام أبي حنيفة. قال: وقد كان الحكم الغفاري يقول: وأبى ذلك البحر، يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بحل لحوم الحمر الأهلية. قد تقدم ذكر هذا المذهب عنه، وتقدم أن الأحاديث قد وردت من طرق متعددة تثبت حرمة لحوم الحمر الأهلية. ثم أورد المؤلف من طريق عمرو بن شعيب وهو ثقة عن أبيه وهو شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي، وهو صدوق، شعيب هذا صدوق، ومن ثم يكون الخبر حسن الإسناد. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وكان ذلك في السنة السابعة عل بعد صلح الحديبية الذي وقع في أواخر السادسة. قال: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية احترازا من الحمر الوحشية، وعن الجلالة وهي ما يأكل القذرات والعذيرة والنجاسات. قال: نهى عن ركوبها، ونهى عن أكل لحمها، فأما أكل اللحم فلأنه تأثر بالنجاسات، وأما الركوب قيل أراد أن تصلح وتستقيم حالها، وقيل بأنه أراد الابتعاد عن عرقها، وقيل بأنه أراد بالنهي عن ركوبها أن يكون ذلك صادا للناس عن استعمالها.
قال رحمه الله: باب في أكل الجراد. قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال: سمعت ابن أبي أوفى وسألته عن الجراد فقال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات فكنا نأكله معه. قال: حدثنا محمد بن الفرج البغدادي قال: حدثنا ابن الزربقان قال: أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سليمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: أكثر جنود الله لا أكله ولا أحرمه. قال أبو داود: رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان. قال: حدثنا نصر بن علي وعلي بن عبد الله قال: حدثنا زكريا بن يحيى عن عمارة بن عن أبي العوام الجزار عن أبي عثمان النهدي عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله، قال: أكثر جند الله. قال علي: اسمه فائد، يعني أبا العوام. قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان.
قول المؤلف: باب في الجراد. الجراد نوع من أنواع الحشرات الطائرة، ومن شأنه أن يأكل النبات، يأكل أوراقها وثمارها، وقد يأكل عناقيدها. والجراد إذا جاء آفة من الآفات في الزمان السابق كانوا يخشون عليه، لأنه يأتي بأعداد كثيرة، فيكون من شأنه أن يستأصل ثمارهم وزروعهم وأوراق أشجارهم. والبحث في حكم أكله، حكم أكله، وقد أورد المؤلف فيه عددا من الأحاديث تدل على حل أكله، ولذا وقع الاتفاق على جواز أكله في الجملة، على جواز أكله في الجملة. ووقع اختلاف فيما إذا لم يكن موته بسبب الآدمي. أورد المؤلف من حديث ابن أبي أوفى بإسناد صحيح متفق عليه، قال سألت ابن أبي أوفى عن الجراد، فقال عبد الله بن أبي أوفى: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات، فكنا نأكله معه، يأكلون ماذا؟ الجراد. فهنا فيها نوعان من أنواع السنة، السنة الفعلية لكونه كان يأكله، والسنة الإقرارية. إذن عندنا سنة فعلية لكونه كان يأكله، وسنة إقرارية أقر أصحابه عليه فأكلوه أمامه. ثم أورد من حديث ابن الزبرقان وهو محمد أبو همام، قال: أخبرنا سليمان التيمي وهو والد معمر بن سليمان أحد الرواة عن أبي عثمان، وسليمان هذا مدلس فلا يقبل من حديثه إلا بما صرح فيه بالسماع، ولم يصرح بالسماع هنا، عن أبي عثمان النهدي، واسمه عبد الرحمن ابن مل، وهو من علماء الحديث. ولكن كثير من أهل العلم لا يثبت له رواية عن سلمان الفارسي، وبالتالي يقولون هذا فيه انقطاع. وآخرون قالوا بأن هذا الخبر قد روي من طريق آخر صح من هذا الطريق، ليس فيه ذكر الصحابي، وإنما روي على أنه مرسل عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون مرسلا. وقوله أكثر جنود الله يعني عن الجراد، وهذا فيه نظر، فجنود الله متعددة الأنواع، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. ولا شك أن أعداد الملائكة أعظم من أعدادها. قوله لا آكله يعني الجراد ولا أحرمه، ولكن الحديث ضعيف وبالتالي لا يعول عليه، وقد ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الجراد كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى المتقدم. وقد أورد المؤلف هذا الخبر من طريق آخر، وذكر الاختلاف في إسناده، والصواب أنه مرسل لم يذكر فيه الصحابي سلمان رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب في أكل الطافي من السمك. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي قال أخبرنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر رضي الله عنه، وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي عن الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله باب في أكل الطافي، يعني الذي يموت في البحر فيطفو في البحر أو يأتي على الساحل من السمك، هل يجوز أكله أو لا؟ ما صاده الناس فإنه من السمك فإنه يجوز أكله بلا إشكال ولا يحتاج إلى تذكية، ولكن البحث فيما طفى، فإن طائفة منهم الإمام أبو حنيفة قالوا هذا بمثابة الميتة، بمثابة الميتة فلا يحل، والجمهور على جواز أكله ويرون أنه لا بأس فيه، ومذهب الجمهور في هذا أقوى لعموم الأحاديث الواردة في حل صيد البحر. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر هو الحل ميتته، وجاء في حديث أبي سعيد أنهم لما خرجوا فوجدوا عنبرا كبيرا على جال البحر أكلوا منه، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع أنه من السمك الذي طفى، لذلك فإن مذهب الجمهور بحل السمك الطافي أقوى لهذه الأدلة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لقلوبنا ومغفرة لذنوبنا وتيسيرا لأمورنا واستقامة لنا بفضله وإحسانه، كما سأله جل وعلا أن يوفق هؤلاء المجتمعين من رؤساء هذه الدول، بارك الله فيهم وأعانهم على الخير ووفقهم لتحقيق ما يرضي رب العزة والجلال ويحقق الخير والنفع للناس أجمعين، بارك الله فيكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.